الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح لامية شيخ الإسلام رحمه الله. الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يعلي منازلنا، وأن يتجاوز عنا، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن يوفقنا للحق وللثبات عليه إلى أن نلقاه، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، ونسأله جل وعلا أن يبصرنا وإياكم بالصراط المستقيم وبالمنهج العدل القويم، وأسأله جل وعلا أن يكفيني وإياكم شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه دروس مختصرة ومحررة في شرح لامية أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، وأجزل له الأجر والمثوبة، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير ما جزى عالما عن أمته. وهذه المنظومة المباركة التي بين أيديكم لا تتجاوز 16 بيتا، بل في بعض النسخ 14 بيتا، ولكنها جمعت بين دفتيها الأصول العامة عند أهل السنة والجماعة. وقد شكك بعض الناس في نسبتها لأبي العباس بن تيمية رحمه الله، وقال إنها من الأشياء أو من المؤلفات التي لم يذكرها الإمام ابن القيم في سرده لمؤلفات شيخه ابن تيمية، وهو أعرف الناس بمؤلفات شيخه، فهذه المنظومة ما ذكرها ابن القيم رحمه الله، بينما غيره يثبتها له. وأصل إثباتها له أنها وجدت بين مجموعة من رسائل أبي العباس بن تيمية رحمه الله، فما قبلها من رسائله وما بعدها من رسائله، ووجدت بينها، فقيل إنها لامية أبي العباس بن تيمية رحمه الله. وممن أضافها له الإمام المعروف الحنبلي محمود شكري الآلوسي في سرده لمؤلفات ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي شرحه لهذه اللامية أيضا. وقد جرى عرف العلماء رحمهم الله على تسميتها بلامية أبي العباس، وقد شرحت مرات كثيرة، شرحها أهل العلم السابقون والمعاصرون، ولم يعني يأبه أحد منهم بتحقيق نسبتها لأبي العباس بن تيمية. لماذا؟ لأن ما قيل فيها حق، وتلك العقائد المذكورة فيها كلها حق، فسواء كانت من كلام أبي العباس بن تيمية أو من غير كلامه فلا شأن لنا بذلك، المهم أن ما قيل في هذه الأبيات حق، وحقها في الحقيقة أن تحفظ، وتحفظ في جلسة واحدة أيضا، لأنها أبيات مختصرة محررة جمعت بين دفتيها غالب معتقد أهل السنة والجماعة. وسوف نبدأ إن شاء الله في شرحها، لأنه ليس عندنا إلا 5 دروس فقط، وتفاصيل هذه العقائد التي ذكرها أبو العباس في هذه المنظومة اليسيرة تفاصيلها تطول، ولكن نحاول أن نختصر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وسوف يكون أصل الشرح عندي هو تقرير القواعد العامة التي تخص كل باب من أبواب العقيدة عند أهل السنة والجماعة إن شاء الله. فنسأل الله أن يعيننا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال. قبل أن نبدأ في شرح هذه العقيدة، أقول أيها الأخ الكريم، إننا عند بداية دراسة العقيدة الإسلامية لا بد أن ننبه على 3 أصول عامة، إذا حفظها المسلم وأتقن تطبيقها فإنه من أهل السنة والجماعة، وإذا اختل شيء منها فليعلم أنه خارج عن مذهب أهل السنة. هذه الأصول الثلاثة هي الركائز العقدية الكبيرة التي منها ينطلق أهل السنة والجماعة في تقرير عقيدتهم، فانتبهوا لها وفقكم الله. الركيزة الأولى أن أهل السنة لا يأخذون معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة فقط، فليس لنا مصدر نتلقى منه العقائد إلا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نعتمد في إثبات عقائدنا على مجرد عقولنا، لا، كما فعله الفلاسفة، ولا نعتمد في عقائدنا على المرويات الواهية والأحاديث المنكرة الموضوعة المكذوبة كما فعله عن آل البيت كما فعله الرافضة، ولا نعتمد في إثبات عقائدنا على مواجيدنا وأذواقنا وعلى المكاشفات والرؤى والمنامات والأحلام كما فعله الصوفية. ليس لنا مصدر نتلقى منه العقائد إلا كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك من اعتصم بالكتاب والسنة فقد فاز ونجح وأفلح، وأما من تخلف عن ركب الكتاب والسنة فقد خاب وخسر. ولقد أمرنا الله جل وعلا في كتابه الكريم ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة المطهرة بالعض على الكتاب والسنة بالنواجذ. يقول الله جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. ويقول الله جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ويقول الله جل وعلا في آيات كثيرة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني خذوا بالكتاب والسنة، لأن طاعة الله تقتضي الأخذ بالكتاب وطاعة الرسول تقتضي الأخذ بالسنة، وهذا في آيات كثيرة. ويقول الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الآيتين بعده كلها آمرة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا كثيرة، وسيأتينا طرف منها إن شاء الله في آخر المنظومة عند شرحنا لقواعد البدع عند أهل السنة والجماعة إن شاء الله. المهم أن الآيات تضافرت والنصوص تضافرت من الكتاب والسنة على أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ معتقداته إلا من الكتاب والسنة، وهذا من أعظم ما تميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم من سائر الطوائف. فالطوائف لا تأخذ عقائدها من الكتاب والسنة، لا الجهمية ولا المعتزلة ولا الخوارج ولا الرافضة ولا الماتريدية ولا الكلابية ولا غيرها من طوائف سواء من سائر الطوائف التي تنتسب للإسلام. هؤلاء ما يأخذون من الكتاب والسنة أبدا، لا يأخذون أصولهم من الكتاب والسنة، بل إنهم يعتقدون أن الكتاب والسنة إنما هي ظواهر لا يجوز اعتقاد ظاهرها، وأن من اعتقد ظواهر الكتاب والسنة فإنه كافر مرتد عند هؤلاء. فهم يحملون الكتاب والسنة على معاني غريبة، ويسلبون من ألفاظ الكتاب والسنة الدلالات الصحيحة، ويدخلون مكانها تلك الدلالات الباطلة الزائفة التي تدخل في مسمى التحريف. فهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه كما فعله من قبلهم من اليهود والنصارى. فإذا ينبغي لنا أن نحقق هذا الأصل وأن نؤمن به وأن نثبت عنده وأن نقطع به وأن نجزم به، وهو أن مسائل الاعتقاد لا يحصل فيها الهداية إلا إذا أخذناها من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي حديث العرباض بن سارية عند أبي داود وغيره بسند حسن صحيح يقول: قال وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، حتى إلى أن قال في الحديث: فعليكم بسنتي. هذا هو الشاهد: وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يقول الناظم: معضض على القرآن والسنن التي ثبتت عن المعصوم من عدنان، لا لن تضل ولن تزيغ بنصه، فهي الهدى والنور للإنسان. والله لا سلامة لنا ولا فلاح، والله العظيم لا صلاح لنا ولا خير ولا بر ولا هدى إلا بالاستمساك والتواصي بالأخذ بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هل يكفي الأخذ بالكتاب والسنة للهداية؟ نقول: لا، سبحان الله، ما يكفي الأخذ بالكتاب والسنة، لا ما يكفي، لا بد أن تقرنه مباشرة بالأصل الثاني. الأصل الثاني وهو مهم جدا، وهو أن نفهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، أن نفهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فلا نحيد عن سلف الأمة يمينا ولا شمالا. ولذلك عندنا قاعدة في هذا الباب تقول: كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل. كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في العقيدة والعمل فإنه باطل، لا يجوز الأخذ به. ولذلك نحن نبطل العقائد بأنها مخالفة لفهم السلف، ونعني بالسلف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم، أهل القرون المفضلة المشهود لهم بالخيرية والفضل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث. فما ينتفع العبد بالأخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان سائرا على فهمهما على فهم سلف الأمة. وإن الطوائف قد تستدل على بدعتها أحيانا بشيء من القرآن والسنة، الله، على بدعتها بالكتاب والسنة، نعم، يستدلون على بدعتهم أحيانا بآية من القرآن أو حديث من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. اضرب لنا مثالا، خذ أمثلة. المثال الأول: إن الصوفية عليهم من الله ما يستحقون، يستدلون على جواز الدعاء والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم عند قبره بالقرآن. يا أخي هذا شرك. قالوا: كيف يصير شرك وقد دل عليه القرآن؟ القرآن دل على هذا؟ نعم دل على هذا، في أي في أي مكان. قال: ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا في سورة النساء: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إيش جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ماذا تقول في هذا؟ أنت تقولون أهل السنة لابد أن نأخذ بالكتاب والسنة. طيب أعطيناكم آية من السنة من القرآن، تردونها؟ تشككون في سندها؟ نقول: لا، ما نشكك في سندها، لكن نشكك في فهمك لها. لذلك لا يقتصر على الأخذ بالكتاب والسنة فقط، لا، بل لابد أن نفهم الكتاب والسنة على ما فهمه سلف الأمة، وإلا فوالله العظيم سوف نفتح بابا عظيما لأهل البدع حتى يستدلوا بالكتاب والسنة على ما يشاءون من بدعهم. ولذلك لو رجعنا إلى فهم سلف الأمة في هذه الآية لوجدنا أن الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة السلف إلى يومنا هذا متفقون الاتفاق القطعي على أن المجيء المذكور في الآية ليس هو المجيء بعد مماته، وإنما هو المجيء في حياته. هذا بإجماع أهل السنة والجماعة رحمهم الله. فلا يجوز للعبد أن يستدل بهذه الآية على أن المجيء يجوز بعد مماته للدعاء والاستغاثة والاستغفار عند قبره، هذا كله لا يجوز، لأن قوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، إنما هو مجيء في حياته فقط. والدليل على ذلك أن البلايا والمشاكل والمصائب العظيمة كانت تنزل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي مكة، وليس بينهم وبين قبره إلا عدة خطوات، ومع ذلك ما ثبت عن أحد منهم أنهم كانوا إذا ألمت بهم الخطوب ونزلت بهم الكروب كانوا يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيثونه أو يدعون عنده، بل كانوا يتحرجون من ذلك. فقد كان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخل المسجد جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، ثم سلم على أبي بكر، ثم قال: السلام عليك يا أبتي، يعني على أبيه عمر، ثم ينصرف ولا يدعو ولا يفعل شيئا مما يفعله هؤلاء الغلاة من الصوفية وغيرهم من أهل البدع. بل إن كثيرا من أهل العلم رحمهم الله كرهوا الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا مثال يبين لنا أهمية قرن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. عندك مثال ثاني؟ نعم. المثال الثاني: المعتزلة يقولون بأن الله لا يرى في الآخرة، لا في عرصات يوم القيامة ولا في الجنة، ينكرون رؤية الله والعياذ بالله، وقد تواترت الأدلة كتابا وسنة بأن الله يرى رؤية تليق بجلاله وعظمته في العرصات وبعد دخول الجنة، ونرى الإله حقيقة يوم القيامة مرتين ورؤية بعيان، فنراه يوم الحشر في عرصاته ونراه بعد دخولنا بجنان. نسأل الله لا يحرمني وإياكم من هذه الرؤية. المعتزلة كشروا عن أنيابهم وقالوا أبدا، الله ما يرى في الآخرة. طيب أعطونا دليلكم، قالوا القرآن. أعوذ بالله، القرآن يدل على أن الله ما يرى في الآخرة؟ قالوا نعم ما يرى في الآخرة. وين هذا؟ قالوا أولم تسمع إلى قول الله جل وعلا في سورة الأعراف، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. فهذا نص صحيح قاطع بأن الله لا يرى. فماذا تقولون يا معاشر أهل السنة؟ نقول أنتم أصلا لا تفهمون، وعن الله لا تفقهون، ولا تعرفون مراد الله جل وعلا في كتابه، ولا مراد نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. فإن الصحابة مجمعون على أن نفي الرؤية هنا إنما هو نفي للرؤية في الدنيا لا في الآخرة، مجمعون الإجماع القطعي بأن الله جل وعلا لا يرى رؤية عيان يقظة بالبصر، هذه الله ما يرى في الدنيا. ليس لمانع في ليس لأنه لا يرى، لا، وإنما لضعف الأبدان والقوى والمدارك العقلية عن تحمل رؤيته لكبره وعظمته جل وعلا. ولذلك لما طلب موسى عليه الصلاة والسلام من الله أن يراه قال يا موسى لن تراني، أي لا تستطيع أن تراني في هذه الدنيا وأنت على ضعفك وعجزك. وأراد الله جل وعلا أن يستدل له ببرهان قطعي محسوس، انظر إلى الجبل هذا الذي هو أقوى منك وأشد منك وأرسى منك في الأرض سوف أتجلى له. فلما تجلى له تجليا يليق بجلاله وعظمته اندك الجبل صار ترابا بعد أن كان حجرا. فلما رأى موسى ما حصل للجبل خر موسى صعقا، فكيف إذا رأى من اللي يعبر عنها؟ من يستطيع أن يعبر عنها؟ فإيش؟ فكيف إذا رأى الله جل وعلا والذي بسبب رؤيته وتجليه حصل للجبل ما حصل؟ طيب كيف إذا نراه في الجنة؟ هي رؤيته في الجنة تكون بعد كمالنا بجوارحنا. فالله جل وعلا يكمل جوارحنا بقوتها ويكمل عقولنا بإدراكها حتى تستطيع عقولنا وجوارحنا أن تنظر إليه جل وعلا. وإلا فإن حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلق، ومع ذلك أهل الجنة يرونه ولا يحترقون. لما؟ لأن الله جل وعلا أضفى عليهم القوة العظيمة التي بها يتحملون رؤيته جل وعلا بدون أي مفاسد. أما في الجنة فلا. فإذا هل قوله لن تراني نفي للرؤية في الدنيا وفي الآخرة؟ هذا فهم المعتزلة، ونحن نفهم الكتاب والسنة على فهم من يا جماعة؟ أرأيتم أهمية ربط الكتاب والسنة بفهم السلف؟ والله لو أننا أبعدنا فهم السلف عن الكتاب والسنة لفتحنا أبوابا عظيمة لأهل البدع يستدلون بها على الكتاب والسنة. لأنه كما قال عمر إن الكتاب حمال وجوه، يعني أحيانا يصير لك عام ولا لا يا جماعة، وأحيانا يصير الآية مطلقة، أحيانا تصير الآية مجملة. فإذا يأتي فهم السلف يفسر لنا هذا، ويأتي ذلك الكسرة المعتزلي الزمخشري في كتابه الكشاف ويقول إن لن تفيد التأبيد وإن لم تقرن به، يعني بمعنى أن قوله لن تراني تفيد نفي الرؤية أبدا في الدنيا وفي الآخرة. طبعا هو معتزلي ويقرر في الكشاف تلك الاعتزاليات ببلاغة عظيمة جدا، ولذلك الاعتزاليات عنده في الكشاف تحتاج إلى منقاش حتى تستخرج. يذكرني هذا عند قول الرب جل وعلا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول الزمخشري: وأي نعيم يرجوه أهل الجنة غير هذا النعيم؟ هذا خسيس في هذه الكلمة. لأنه ينكر رؤية الله، اعتزالياته في الكشاف تحتاج إلى منقاش، وإلى إنسان عارف مذاهب أهل السنة والجماعة وعارف مذاهب المعتزل. يقول: وأي نعيم يرجو الجنة؟ يأكلون ويشربون وعند مليك مقتدر. طيب والرؤية الله التي أعظم من الثمار وأعظم من فضل الأبكار وأعظم من القصور، أعظم نعيم في الجنة على الإطلاق، وينه؟ قال: وأي نعيم يرجوه أهل الجنة غير هذا النعيم؟ يبينك رؤية الله جل وعلا. ونحن نناقش الزمخشري في لن أنها لا تفيد التأبيد حتى وإن قرنت به لقول الله جل وعلا عن اليهود والنصارى، عن اليهود قال في الموت: قال ولن يتمنوه، ها جماعة، أبدا. وفي سورة الجمعة: ولا يتمنونه أبدا. ومع ذلك سيتمنونه يوم القيامة في قوله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فإذا لن لا تفيد التأبيد وإن قرنت به. ولذلك عقدها ابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة في ألفيته بقوله: ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد، فقوله اردد وسواه فاعضدا. يعني أن من يرى النفي بلن يفيد التأبيد فهذا قول مردود عند العرب، وسواه فاعضدا يعني القول الذي يفيد بأن لن لا تفيد التأبيد. إذن كيف رددنا عليهم؟ رددنا عليهم بمخالفة فهمهم لفهم السلف. فإذا هذه قاعدة كبيرة: كل فهم يخالف فهم سلف الأمة فإنه باطل، فإنه باطل، وأقولها بملء فمي، فإنه باطل، غير مقبول أبدا. هكذا هذا العقيدة، هكذا نفهم العقيدة، بهذه الأصول نفهم العقيدة. فإن قلت: وهل عندك مثال ثالث حتى نختم به؟ نعم عندي مثال ثالث. المعتزلة يعتقدون أن القرآن منزل ولا مخلوق يا جماعة؟ المعتزلة مخلوق، يعتقدون أن القرآن مخلوق، وقد أجمع عامة السلف رحمهم الله تعالى على أن من قال بأن القرآن مخلوق فإنه كافر مرتد. اللي يقول القرآن مخلوق هذا كافر، لأننا نعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، كما سيأتينا في البيت الخامس أو السادس إن شاء الله. طيب ايش دليلكم يا معتزلة؟ قالوا: دليلنا على أنه مخلوق القرآن. القرآن يدل على أن القرآن مخلوق؟ في دليل من القرآن؟ قالوا: إيه وينك أنت؟ ما تقرأ القرآن أنت؟ ألا تقرأ قول الله جل وعلا في سورة الشعراء: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. في سورة الأنبياء: محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. الله، قالوا ومحدث معناه مخلوق، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث محدث، اللي في سورة الشعراء: من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. طيب محدث مخلوق، يلا يا أهل السنة ردوا، بتضعفون سند الآية، بتكون هذه آية سندها فيها مقال، آية من القرآن متواترة، ما نستطيع أن نرد عليهم إلا بإيش يا جماعة؟ بمخالفة الأصل الثاني، وهو أنكم تفهمون أن محدث هنا بمعنى مخلوق، وهذا الفهم باطل بإجماع أهل السنة والجماعة. جميع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم ما فهموا بأن محدث هنا مخلوق. إذن ماذا يقولون أهل السنة؟ ماذا يقول أهل السنة؟ يقولون إن محدث هنا بمعنى شيء جديد لم تسمعه آذانهم من قبل، يعني أن لأن القرآن كان ينزل تباعا منجما حسب الحوادث، فكلما جاءتهم آية لم يسمعوا بها من قبل عاملوها وقابلوها بالتكذيب والإعراض والجحود. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث بمعنى جديد. ولذلك تقول أجمع: هذه سيارة جديدة، أو تقول: هذا العالم حادث، بمعنى أنه جديد وأبدئ على غير مثال سابق. فإذا المحدث ضد القديم، فإذا هذا قديم وهذا حديث، بمعنى هذا جديد. فإذا المحدث هنا لا يراد به إلا الجديد، وهذا بإجماع الصحابة وبإجماع المفسرين وبإجماع الفقهاء وبإجماع أهل السنة والجماعة. لكن شذت هذه الطائفة الضالة في عقولها البعيدة عن الحق والهدى وقالوا إنه بمعنى مخلوق، فنرد عليهم بأن فهمكم مخالف لفهم سلف الأمة، وكل فهم خالف فهم سلف الأمة فإنه باطل. شفتوا كيف العظمة؟ هذه عظمة، هذه قاعدة عظيمة جدا. وإن كثيرا من الناس الآن يشكك في هذه القاعدة ويريد أن يبطل هذه القاعدة، يقول يا أخي أنتوا لماذا تربطوننا بعقول ناس ماضين؟ يا أخي هذولك زمنهم مضى ونحن في زمن القرن العشرين، لابد أن يكون لنا تفكير مستقل، فهم مستقل، يا الله لعب مستقل، خرابيط مستقلة، لابد أن يصير لنا لابد أن يكون لنا أشياء مستقلة، لا هم عقول ولنا عقول، هم رجال ونحن رجال. يريد ماذا يا إخوان؟ يريد أن يجعل الناس يفهمون كتاب الله على مقتضيات العصر، وهذا خطأ وخلل كبير جدا، وهذه دعوة لا نقبلها ونحن نرفضها ونردها ردا تاما. بل يجب على الأمة أن تكون متبعة لسلفها الصالح في ماذا يجمع؟ في فهم كتاب الله، في فهم كتاب الله وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلم الأمة أنه لا خير لها ولا صلاح إلا إذا كانت سائرة على فهم السلف الأول. ولذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وإيش وأصحابي، ما نحن عليه ما. فإذا لا فوز ولا نجاة في الدنيا من الشبهات والشهوات، ولا فوز ولا نجاة في الآخرة بعالي الجنات، إلا أن نكون على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والفهم والعمل. وإن السلف هم أكمل الأمة عقولا وأزكاها قلوبا وأعمق الأمة علما وأكملها فضلا وأعرفها بمدارك التنزيل ومعاني التأويل، قوم تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا كان ولا يكون مثلهم أبدا. أنا طولت عليكم في هذا بس أعتذر إليكم، لأن هذه قواعد مهمة. طيب هل يكفي الأصل الثاني مع الأصل الأول؟ لا ما يكفي. الله يا مسلم ما يكفي؟ ما يكفي، لازم الأصل الثالث، لازم الأصل الثالث ولا ضعنا. وهي الأصل الثالث يقول منع العقل من التوغل في إدراك ما وراء الغيب، منع العقل من التوغل في إدراك ما وراء الغيب، يعني حجب العقول وقطع الطمع في التعرف على أمور الغيب. عبر عنها كيفما تشاء، أن نحجب عقولنا يا شيخ تركي، أن نحجب عقولنا عن الدخول في ماذا؟ في أمور الغيب، إلا في حدود ما أجازه النص فقط. لأن العقيدة الإسلامية مبناها على أشياء غيبية، أنت مأمور بأن تؤمن بأشياء محسوسة؟ الجواب لا. هل كلفني الله جل وعلا أن أؤمن بهذا؟ هذا شلون تؤمن به موجود عندك؟ الإيمان مبناه على أن تؤمن بأشياء غائبة عنك. فإذا العقيدة الإسلامية مبنية على الإيمان بالله وهو غائب عن الأبصار جل وعلا، والإيمان بأسمائه وصفاته وهي من باب الغيب، الإيمان بالملائكة وهي من باب الغيب، الإيمان باليوم الآخر وحقائقه وتفاصيله هذا كله من باب الغيب يا جماعة، الإيمان بالجنة والنار وما فيهما من النعيم أو العذاب وهذا كله أيضا من باب الغيب، الإيمان بعذاب القبر وسؤال القبر ونعيمه والجزاء والحساب وتطاير الصحف وغيرها، هذه كلها من ماذا يا جماعة؟ هذه كلها من أمور الغيب. فلا ينبغي تعويد النفس على 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 إدخال العقل ويعني طلب كشف أمور الغيب دائما، لأنه من ضل في باب العقيدة إلا أنما أقحموا عقولهم الضعيفة في هذه الغيبيات الواسعة، باب ضلال كبير جدا. كونك تدخل عقلك في استكشاف هذه الغيبيات هذا ما يمكن أبدا، هذا هو الضلال، هذا هو الضلال المبين. إذا أخبرك النص بشيء وصح فإذا ليس أمامك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا وسلمنا، وأن تؤمن إيمانا جازما مع ذلك أن النصوص لا تأتي بما يتعارض مع العقل، ولكنها تأتي أحيانا بما يحار فيه العقل، لأن عالم الغيب أوسع من مدركات العقول. فإذا الله جل وعلا لما خلق هذا العقل جعل له حدودا وطاقات، لا يزال تفكير العقل سليما ما دام داخل حدود مدركاته وطاقاته، لكن متى ما أخرجه الإنسان عن هذه الحدود فإنه مسكين العقل يتعطل ولا يرجع للإنسان إلا بخفي حنين، بل لا أظنه أصلا أن يرجع بخفي حنين، لأن يرجع إلا بالشبه والشكوك والخيالات والأوهام الفاسدة. أنا أضرب مثالا بسيطا على الجوال. الجوال له منطقة استقباله، ليس كذلك؟ لكن متى ما أخرجت الجوال عن منطقة استقباله ضل هذا الجوال ولم يستطع أن يستقبل شيئا. فكذلك العقل، الله لما خلق العقل جعل له منطقة استقبال، وهي الأشياء التي تدخل تحت مدركاته وطاقاته، لكنك تخرجه عن منطقة استقباله إلى منطقة أخرى فإنه سوف يتعطل ويتوقف. فمنطقة الغيب امنع العقل من الدخول فيها، تسلم في عقيدتك، تسلم في عقيدتك، تسلم في عقيدتك سلامة لا مزيد عليه. ولذلك ما حرفت صفات الله إلا لأن هؤلاء الطوائف أدخلوا عقولهم في استكشاف صفات الله جل وعلا. ولا أنكر عذاب القبر إلا لما أقحم العقل فيه، ولا أنكر سؤال القبر ونعيمه إلا لما أقحم العقل فيه، ولا أنكر وجود الجنة والنار إلا لما أقحم العقل فيه، ولا أنكر وجود الملائكة إلا لما أقحم العقل فيه، ولا أنكر وجود الجن إلا لما أقحم العقل فيه. أبواب غيبية ما خلق العقل حتى يدركها. فإذا ليس أمام عقلك، ليس أمام عقلك اتجاه ذلك الغيب إلا أن يقول إيش؟ آمنا وصدقنا وسلمنا واتبعنا وفوضنا أمرنا إلى الله، وأحجم هذا العقل وامنع هذا العقل من التوغل أو الدخول في شيء من أمر الغيب إلا في حدود النص فقط. صح يا جماعة ولا لا؟ هذه عقيدة. والسلام عليكم ورحمة الله. لو أرجع إلى البلد ولم نشرح اللامية فإنا نكتفي بهذه الأصول الثلاثة. هذه العقيدة، العقيدة ألا تأخذ معتقدك إلا من الكتاب والسنة، وأن يكون أخذك للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وأن تمنع عقلك من التوغل في الدخول في الغيبيات. هذه هي الأصول الثلاثة العامة التي ينبغي الإيمان بها قبل أن نبدأ في دراسة أي عقيدة. وأنا يعجبني طالب العلم أو العالم أو الشيخ إذا ربى طلابه على الإيمان بهذه الأصول الثلاثة قبل أن يدخل بهم في تفاصيل العقيدة. لأننا إذا آمنا بهذه الأصول الثلاثة الركائز العظيمة العقدية فسوف نشرح العقيدة الإسلامية في يوم واحد. عقيدة سهلة، لكن المشكلة أنك كيف تقنع الطلاب في ببعض العقائد؟ لكن إذا اتفقنا على هذه النقاط الرئيسة الثلاث فحينئذ أي عقيدة أثبتها الكتاب والسنة فالواجب الإيمان بها على فهم سلف الأمة، وإذا كانت من عقائد الغيب فلا أدخل عقلي فيها. خلاص انتهينا، انتهينا ولله الحمد. هذه العقيدة، هذه العقيدة. نبدأ بعد ذلك في قراءة الأبيات. أحد عنده سؤال في الأصول الثلاثة؟ واضحة إن شاء الله يا إخوان. يا إخوان هل عرفت أشرحها؟ عرفت أشرحها ولا ما عرفت أشرحها؟ هل فهمتم؟ الأخ فهمت؟ فهمت؟ أكيد 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 مرة. طيب تقدر تعيدها لي؟ ما هي الأصول الثلاثة؟ ارفع صوتك شوي. الإيمان بالكتاب والسنة، صح، بس عاد فيها تعبير ثاني. ألا نأخذ معتقداتنا، عدها مرة ثانية، مرة ثالثة. طيب والثاني؟ أيوة صح، أن يكون فهمنا للكتاب والسنة على فهم السلف. أحسنت. الأخ. فهمت؟ فهمت مرة. أعطني ثلاثة. لا لا تنظر، لا تبص، لا تبص إلى الكتاب. ارفع صوتك. أنا متأكد أنك فاهم، لكنها يعني قد تكون بعض العبارات غريبة شوي أو جديدة على العقل، فيحتاج العقل إلى الدربة عليها. طيب، وألا نفهمها إلا على فهم السلف الصالح. الثالث، من العقل في التوغل في الغيبيات. نعم نعم صحيح. والثاني على فهم سلف الأمة. والثالث، وألا نقحم عقولنا في مسائل الغيب. الأخ، صح، وألا نقحم عقولنا في مسائل الغيب. على كل حال، نحن لا نتعبد بالعبارات إلا فيما ورد بالكتاب والسنة، ولكن عبر عن هذه الأصول الثلاثة بأي تعبير أردت. عبر عن هذه الأصول الثلاثة بأي تعبير أردت، فإذا فهمتها فالحمد لله. هذا هو المقصود الأول والأخير. وأما التعبير والألفاظ فلا يلزم أن توافقني في الألفاظ التي أمليتها عليك. عبر عنها بأي ألفاظ إذا كانت تحمل نفس المعنى. نبدأ إن شاء الله، ننطلق في قراءة العقيدة بإذن الله. تفضل، من اللي بيقرأ؟ تقرأ يا شيخ؟ أيوة يا شيخ. كيف؟ عن 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 كيفية الأشياء الغائبة عنا. أي نعم، أن لا نقحم عقولنا في استكشاف ما وراء الغيب، بمعنى التعرف على كيفيته يعني، أو حقيقته، أو قل ما شئت فيها. المهم أنك تقف عند عالم الغيب في على حدود ما أوقفك عليه النص. يعني مثلا، لقد كشف الله لنا من غيبه أن له سمعا. سمع الله غيبي ولا لا؟ كشف الله لنا أن له سمعا، فإذا، ولكن سكت عن كيفية بيان هذا السمع، عن بيان كيفية هذا السمع. فنقف عند حدود الغيب في ما أوقفنا النص، فنقول لله سمع. طيب، ما كيفية سمعه؟ تقول لا، هذه مسألة غيبية ما بيّنها لي النص، فأنا ما أتوغل فيها، لا أدرك فيها شيئا. صح ولا لا؟ طيب، الدليل كشف لنا من مسائل القبر أشياء غيبية، أنه يقعد في قبره الميت، قال فيأتيانه فيجلسانه. جلسانه، طيب لو شققنا القبر بعد ذلك؟ انتبه، سوف تجد الميت جالس ولا مضطجع، على ما حفظنا عليه، مضطجع على جنبه الأيمن. إذا حينئذ، إذن هذا الحديث كذب. إذا قلت كذب، إذا حينئذ أدخلت عقلك في مسائل الغيب، وجعلت عقلك مقياسا لهذه المسائل. واضح يا شيخ؟ عند سماع، عند سماع، نعم نعم، هذا من ضرورة الفهم، هذا من ضرورة فهم القرآن. أحسنت، لا أحسنت، انتظر قليلا، أنت يعني استعجلت الشيء فقط، وإلا سيأتينا إن شاء الله في ثنايا القواعد عند صفات أهل السنة، القواعد عند أهل السنة والجماعة في باب الصفات، أننا نعلم ما غاب عنا باعتبار معناه، ونجهله باعتبار كيفيته. الله جل وعلا سمى نعيم الآخرة بنعيم يتفق مع نعيم الدنيا حتى نفهم ما الموجود في الآخرة. ولذلك سمى في الآخرة أن في الآخرة لبنا. والله ما ودني أن طول فيها، خلنا على كل حال. أننا عذاب سؤال القبر، انتبهوا يا جماعة، يعلم باعتبار معنى السؤال، ولكن كيفية وقوع هذا السؤال على ما هو عليه، هل تعلمه أنت؟ هل رأيت منكر ونكير يسألني أحدا؟ جواب لا، لكن معنى السؤال معروف عندك. فإذا نحن نعلم ما غاب عنا باعتبار معناه، ولكن باعتبار كيفيته وحقيقته لا يعلمه إلا الله. فقولنا في القاعدة الثالثة، منع العقل من التوغل فيما وراء الغيب، معناه أنك تستكشف حقيقة هذا الشيء أو كيفية هذا الشيء من غير دليل، هذا لا يستطيع عقلك أن يدركه. بسألكم سؤال يا جماعة، أيهما أكبر وأعظم، عالم الغيب ولا عالم الشهادة؟ ها يعني ما, ما, ما أنت تشاهده ولا ما غاب عنك أعظم وأكبر؟ ما غاب عنك. ولذلك دائما يبدأ الله به في الاستدلال على ألوهيته وربوبيته في قوله عالم الشهادة والغيب، ولا عالم الغيب والشهادة؟ فدلالة ربوبيته بعلمه للغيب أكبر من دلالته على ربوبيته بعلمه للشهادة، لأن ما غاب عنك أمر أكبر بكثير، وإنما ما أنت تشاهده إنما هو نقطة صغيرة كحبة رمل في صحراء كبيرة في هذا الغيب، في هذا الغيب. ولا لا يجمع، أمر عظيم. طيب، إذن سوف أفصلها يا شيخ تركي عند قاعدة أهل السنة يعلمون معاني الصفات ويجهلون كيفياتها إن شاء الله. نعم، من يقرأ لنا؟ ونشترط قارئا لا يخطئ في اللغة العربية. تقرأ؟ طيب، تفضل، معك ميكروفون، تفضل. إيش؟ بإذن الله، تفضل. بسمل، بسمل واحمد الله وادعو للمؤلف قليلا. يا سائلي،
يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من الهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل.
نعم، قول الشيخ رحمه الله وأجزل له الأجر يا سائلي، هذا دليل على أن هذه المنظومة ما ألفت ابتداء وإنما ألفت إجابة سؤال، أليس كذلك؟ أن رجلا من الناس أراد أن يتعرف على عقيدة أهل السنة من في شيخ الإسلام وكلامه، فوجه سؤالا لأبي العباس رحمه الله فأجابه أبو العباس بإجابة بهذه الأبيات. وهذه غالب مؤلفات أبي العباس بن تيمية رحمه الله، أنه غالبا ما يؤلفها إجابة سؤال. ولما أجاب ابن تيمية رحمه الله تعالى بالنظم فإن هذا يدل دلالة صريحة على أنه سئل بالنظم، لأنه جرت عادة أبي العباس بن تيمية رحمه الله أنه إذا سئل بالنثر أجاب بالنثر، وإذا سئل بالنظم أجاب بالنظم. ولم يكن الشعر ذا أهمية ذا أهمية كبيرة في حياة أبي العباس، ولكنه كان لا يعجزه أن ينظم الشعر. بعض الناس شاعر ولكنه لم يتفرغ للشعر ولا يأبه به إلا إذا جاءت طوارقه وأسبابه. فقد جاءته مشكلة رجل من النصارى سأله عن مشكلة قدرية يسمونها التائية في القدر، سأله على في أبيات عن مشكلة يقال لها المشكلة القدرية، يعني كيف الله جل وعلا يقدر علي الذنب ثم يعذبني عليه، هذه المسألة التي سوف نتكلم عنها في باب القدر إن شاء الله. الشاهد أن ابن تيمية رحمه الله ثنى رجليه وكتب قصيدة كاملة تربو على 100 بيت يسمونها إيش؟ التائية في القدر، حل المشكلة التائية في في في, في المشكلة القدرية، وقد شرحها بعض أهل العلم. فابن تيمية رحمه الله كان إذا سئل بالنثر أجاب بالنثر، وإذا سئل بالنظم أجاب بالنظم. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى إن السؤال عدة أنواع، فمنها سؤال الاستفهام والاستعلام، وهو المقصود به في قوله يا سائلي، هذا في الأعم الأغلب لا يراد به إلا سؤال من يريد الاستعلام والعلم والاستفسار عن الشيء، وهذا هو المأمور به في قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النوع الثاني سؤال الامتحان، وهو أن يسألك العارف بالجواب ليمتحنك، هو لا يستعلم منك ولا يستفهم، وذلك كسؤال المدرس لطلابه في الاختبارات، هل يسأل سؤال مستعلم مستفهم أم سؤال ممتحن؟ سؤال ممتحن، أليس كذلك؟ وهذا هو الذي يقرره علماء المصطلح رحمهم الله تعالى في معرفة الثقة من غيره. فيروى عن البخاري رحمه الله تعالى أنه سئل عن أسانيد مقلوبة ثم أجاب عنها بتصحيحها، يقول وكانت 100 إسناد، جاء أهل مرو وجمعوا 100 إسناد للبخاري وقلبوها فعرضت على الإمام البخاري من باب الامتحان لحفظه وذكائه وتوقد فهمه فعدلها الأسانيد عدلها لهم. يقول الحافظ رحمه الله يقول ليس العجيب أن البخاري يعدل الأسانيد، العجيب كيف يحفظ 100 إسناد على خطأ. يقول لأنها عرضت عليه في مجلس واحد 100 إسناد خاطئة، هذا يقول إسناد وهذا يقول إسناد، فلما انتهت 100 قالوا ما رأيك يا بخاري؟ قال أنت قلت كذا وكذا وصوابه كذا وكذا، وأنت الثاني قلت كذا وكذا وصوابه كذا وكذا. فهذا يسمونه سؤال الامتحان، سؤال الامتحان. ومنها سؤال منكر ونكير لأهل القبر، هل هذا سؤال استفهام؟ الجواب لا، وإنما هو سؤال ابتلاء وامتحان، وكذلك سؤال الله جل وعلا يوم القيامة، سؤال ابتلاء وامتحان. الثالث سؤال التعليم، سؤال التعليم كسؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما الإسلام ما الإمام ما الإحسان أخبرني متى الساعة، الحديث الطويل حديث ابن عمر رضي الله عنه ولا يخفى على شريف فضلكم وعلمكم. جبريل عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يمتحن رسول الله حاشا وكلا، لا، ولا أراد أن يستفهم من جهل، لا حاشا وكلا، وإنما أراد أن يعلم. ولذلك قال في الحديث في آخر الحديث أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، صح ولا لا؟ وهذا طيب نافع جدا، وإن بعض الطلبة قد يعرف جواب مسألة لكنه يسأل الشيخ عنها ليعلم الشيخ إخوانه في الحلقة، هذا سؤال طيب، ولكن ليس من باب التعالي على الشيخ لا، وإنما من باب أنه يريد أن يفقه إخوانه، فيقول يا شيخ ما رأيك في كذا وكذا، وهو عارف الجواب لكن يريد أن يجيب الشيخ حتى يسمع الحاضرون فيعلمهم، هذا طيب جدا وممدوح في الشرع. السؤال الأخير سؤال التنطع والتعنت، سؤال التنطع والتعنت، سؤال التنطع والتعنت كسؤال المشركين في القرآن، كسؤال المشركين في القرآن، وهي أسئلة كثيرة كقول الله جل وعلا عنهم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، ها يا جماعة قالوا وما الرحمن، وهم مؤمنون بأن الله جل وعلا هو الرحمن، ولكن المشكلة عندهم التنطع والتعالي والكفر والجحود والجدال والمراء بالباطل. ومنه قول فرعون لما أمره موسى أن يؤمن برب العالمين قال فرعون ايش يا جماعة وما رب العالمين، مع أن الله يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ويقول الله جل وعلا فاضحا نية فرعون يقول له موسى لقد علمت يعني يا فرعون ما أنزل هؤلاء يعني تلك الآيات من اليد وغيرها إلا رب السماوات والأرض بصائر، يقول أنت تؤمن في قرارة نفسك أن أني ما ليست مني وإنما من الله، لكن أنت تكفر في الظاهر فقط. فهذا يسمونه سؤال التنطع والتعنت، والذي ينبغي للمسلم أن يسأل سؤال مسترشد مستفهم أو سؤال من يعلم غيره، وإذا قامت أسباب سؤال الامتحان فلا حرج فيه. قوله يا سائلي عن مذهبي، المذهب قسمان، مذهب الإنسان قسمان، مذهب حسي ومذهب معنوي. أما مذهبك الحسي فهو طريقك الذي تسلكه، الآن إذا خرجت من المسجد فسوف تسلك طريق بيتك، فطريق بيتك هو مذهبك لكنه مذهب حسي، بمعنى أنك تراه بشيء من الحواس الخمس، إذا قيل هذا حسي يعني يرجع إدراك العقل له بإيش؟ بآلة من واحدة من الآلات الخمس، أنت تراه، أنت ترى الطريق بعينيك، إذن هذا مذهبك الحسي. ومنه قول المغيرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، إذا ذهب المذهب أبعد، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب في طريق بعيد. هذه ترى ما لها تعلق بالعقيدة كثيرا لكنها يعني من باب الفوائد العامة حتى لا نترك لفظة في اللامية إلا وتكلمنا عنها بشيء من الكلام. وأما والمقصود من المذهب في اللامية ليس مذهب ابن تيمية الحسي، لا، السائل ما يسأل عن مذهب ابن تيمية الحسي، وإنما يسأله عن مذهبه الثاني وهو المذهب المعنوي، وهي تلك العقائد التي يجزم بها العبد في قلبه، انتبه، وينطق بها بلسانه ويعمل بمقتضياتها بجوارحه. هذا هو مذهب الإنسان. إذن إذا قيل ما مذهبك المعنوي، فقل مذهبي هو ما تقرر في قلبي من العلوم والمعارف، وما أنطقه بلساني منها، وما أعمل بمقتضياتها بجوارحي. هذا هو مذهب الإنسان المعنوي. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم أن مذاهب الناس وأديانهم قد تكون حقا صحيحة وقد تكون باطلة. قال الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى أن قال جل وعلا: لكم دينكم ولي دين. فإذا الدين قسمان والمذهب قسمان، مذهب حق ومذهب باطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال. كيف أعرف المذهب الحق من الباطل؟ نقول: ما وافق الحق فهو حق، وما وافق الباطل فهو، ما خالف الحق فهو باطل. فالمذهب الذي يبنى على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة، هذا هو المذهب الحق. وأما ما عدا ذلك من المذاهب فإنها مذاهب باطلة. وإن مذاهبنا تنقسم إلى قسمين، مذهب الإنسان ينقسم إلى قسمين: مذهب في الأصول والعقائد، ومذهب في الفروع والعمليات. انتبه الآن، مذهب في العقائد، نحن ننتسب في العقائد إلى مذهب الحنابلة ولا الشافعية ولا المالكية؟ يا إخوان في العقائد ما في شافعية ولا حنابلة في العقائد. شافعية والحنابلة هذه في مسائل الفقه، تجي شافعي حنبلي ها مالكي حنفي. أما في العقائد يجي سني مبتدع كافر مؤمن بر فاجر، ما في حنبلي. عقائد الأئمة كلها كما سيذكره ابن تيمية رحمه الله في البيت الذي وقبل الأخير، هذا مذهب الشافعي وأحمد إلى آخره، ذكر الأئمة الأربعة. والحكمة من ذكرهم أن الأئمة الأربعة في باب الاعتقاد ينسبون إلى من يا جماعة؟ إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فنحن مذهبنا في الأصول والعقائد ننتمي إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وأما وهذا لا يسوغ فيه الخلاف، مذهب العقائد مذهبنا في العقيدة ما يسوغ فيه الخلاف، يجب على الكل أن ينتهجوا منهج أهل السنة والجماعة ظاهرا وباطنا في العقائد والأقوال والأعمال. وأما في مذهب الإنسان الفروعي العملي التشريعي، هذا يسوغ فيه الخلاف، هذا حنبلي وهذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي، هذا كله لا حرج فيه، هذا من الخلاف السائغ الذي لا يفسد للود قضية ولا يخرج الإنسان من دائرة الاستنان إلى دائرة الابتداع. ما أدري كلامي واضح ولا لا؟ إذن مذهب الإنسان أحيانا يكون مذهبا حسيا ومذهبا معنويا. قوله عن مذهبي يريد المذهب الحسي ولا المعنوي يا إخوان؟ المعنوي. طيب مذاهب الإنسان، مذاهب الناس وأديانهم أحيانا تكون حقا وأحيانا تكون باطلة، ما المذهب الحق وما المذهب الباطل؟ ما وافق الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة فإنه حق، وما خالف ذلك فهو باطل. طيب مذهبي أنا قسمان، مذهب في العقائد ومذهب في الشرائع والفقهيات. أنا في العقائد أنتسب لماذا؟ مو بأنا يعني أنا شخص، لكن أنا أتكلم على لسان الجميع. أنا في العقائد أنتسب إلى أي مذهب؟ إلى السنة والجماعة. هل يسوغ في مذهب مذهبي في العقيدة الخلاف؟ جواب لا، لا بد أن نتفق جميعا على ما جاء به الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. طيب ومذهبي في الفروع؟ هنا يختلف الناس، فهذا مذهبه حنبلي وهذا مذهبه شافعي وهذا مذهبه مالك وهذا مذهبه الآن السؤال الذي أريد أن أسألكم الآن عن مذهبي هنا، هل يريد به مذهب ابن تيمية العقدي ولا مذهب ابن تيمية الفقهي؟ العقدي. وضحت الآن؟ يا سائلي عن مذهبي، هو لا يريد مذهب ابن تيمية الحسي ولا يريد مذهبه الفقهي، وإنما يريد مذهبه المعنوي العقدي، يريد مذهبه المعنوي العقدي. ولذلك قال بعدها، قال: وعقيدتي. وعقيدتي هذا بيان للإجمال المذكور في مذهبي، هذا تفسير المجمل في قوله مذهبي، وفيه بيان أن السائل لا يريد مذهب ابن تيمية الفقهي ولا من ينتسب إليه من الأئمة الأربعة، وإنما يريد به مذهبه العقدي، مذهبه العقدي. وهذا رجل طيب، هذا سائر رجل طيب في الحقيقة. لماذا؟ لأن من يحرص على معرفة عقيدته من أفواه العلماء الراسخين هذا رجل يريد الباطل ولا يريد الحق يا إخوان؟ ها، هذا يريد الحق. وإن أعظم عالم مبرز في عهد أبي العباس هو ابن تيمية رحمه الله، أبي العباس. فكون يترك علماء زمانه ويأتي إلى أبي العباس وهو العالم المبرز في مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة ويسأله عن مذهبه حتى يكون متبعا له في مذهبه، لا جرم أن هذا رجل يطلب الحق. لأن من الناس من لا يريد معرفة الحق، ولذلك لا يسلك المشايخ اللي بيفتونها بالحق وإنما يروح يمين ويسار. ولذلك يقولون إذا جئت تسأل في مسألة نظامية في الدولة ما تسأل الشيخ الفلاني، ترى الشيخ ما عنده إلا أطيع ولاة الأمر، أطيع ولاة الأمر، لكن اسأل الشيخ الفلاني لأن الشيخ الفلاني ترى جيد. وإذا جئت تسأل في مسألة نساء وقيادة مرأة وكشف وجه لا تسأل ذاك الشيخ الفلاني، ترى ذاك ما عنده إلا ها، هذا حرام هذا حرام هذا حرام هذا حرام، لكن اسأل الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني عنده شيء من التساهل والوسطية، الوسطية اللي يفهمونها هم، صح ولا لا يا جماعة؟ هذا يقع فينا ولا لا؟ هذا يقع فينا. فهؤلاء السائلون بهذا الاعتبار ما طلبوا الحق، إنما طلبوا الفتية التي تتفق مع إيش يا جماعة؟ مع شهواتهم وميولهم، وهذا باطل مفسد للدين بالكلية. ولذلك إذا عن على الإنسان مسألة عقدية أو فقهية أو فقهية فعليه أن يتقي الله في من يسأله، وأن لا يسأل إلا من يغلب على ظنه أنه أهل للسؤال، سواء أفتاه بما يتفق مع نفسه أو ما يختلف مع نفسه، هذا لا شأن له به. أما تتبع الرخص وتتبع الشهوات وتتبع المفتين الذين يتساهلون وعرفوا بالتساهل في مسائل قد فصلها الدليل، فهذا والله لا يجوز، هذا من الغش للدين. ولذلك يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لو أن الإنسان مرض وآلمه بطنه وقيل له اذهب إلى الطبيب الفلاني، قال لا، هذا ما معه إلا ماجستير، أنا بروح للطبيب اللي عنده دكتوراه. وإذا خير بين طبيب عنده دكتوراه وعنده زمالة بريطانية، قال لا والله أنا بروح لذاك الاستشاري أحسن. يعني يوم جاء أمور صحتك بدأت تبحث عن الأفضل والأحسن في علاجك البدني الحسي، أليس كذلك يا إخوان؟ لكن إذا جاءت مسألة الدين الذي به النجاة والسعادة والفلاح ما يسأل من هب ودب، اسأل الشيخ الفلاني ترى جيد مو بيقصر مع أحد، هذا لا يجوز. يعني عرفنا من نسأل في أمور صحتنا وأخطأنا وأخفقنا في سؤال السؤال الذي به في, في, في أمور ديننا، هذا والله خطر كبير. فهذا السائل لما علم ابن تيمية أنه يريد الحق دعا له في سطر البيت الثاني الأول فقال رزق الهدى من للهداية يسأل، أليس كذلك؟ وهذا من آداب العالم مع طلابه وسائليه والمستفتين له، أن يدعو لهم إذا علم من قلوبهم أنهم يريدون الحق، أن يدعو لهم. دعاء الشيخ لطلابه مما يشرح صدورهم ومما يقر عيونهم ومما يبعد الفجوة بينه وبينهم، دعاء الشيخ لطلابه نابع من قلب رحيم مشفق محب لمن أمامه، وتلك الدعوات الطيبة كدعاء الوالد لولده. فالوالد ووالدك أنت، والدك الصلبي النسبي إذا دعا لك استجاب الله دعاك، فوالدك العلمي الروحي أيضا، هذا هو الشيخ، هذا والدك العلمي الروحي. فلك والدان، والد أنت خرجت من صلبه إلى هذه الدنيا إلى نور الدنيا، ووالد يخرجك من ظلمات الجهل إلى نور العلم، أليس كذلك؟ فإذا كلاهما والدك وكلاهما من حقه عليك أن تحترمه وأن تقدره، ومن حقك عليه أن يدعو لك. فالشيخ رحمه الله قال رزق الهدى من للهداية يسأل، علم منه أنه لا يريد إلا الحق. لو كان لا يريد إلا الباطل كان فيه علماء كثير في الأشاعرة والمبتدئ والمعتزلة في عهد شيخ الإسلام، كان روح يسألهم، لكنه تركهم جميعا وضعه صفرا على الشمال وخص أبا العباس في سؤاله، فلا جرم أنه لا يريد إلا الحق. ثم قال ابن تيمية رحمه الله قال اسمع، والسماع هي آلة الفهم والعلم، ولذلك الذي لا يسمع في الأعم الأغلب لا يكون عالما. الصم هؤلاء الذين ما من الله عليهم، نعم، الصم هؤلاء الذين ما من الله عليهم بنعمة السماع ما فيهم عالم، ليس كذلك؟ قد يكون منهم مبتكرا مخترعا، لكن أما عالم فلا يكون، لأن العلم مبناه على حسن السماع، ولذلك لا تجد عالما إلا يسمع. ولذلك وصف الله جل وعلا المشركين بعدم الانتفاع، لأنهم إيش؟ لهم آذان لا يسمعون به. ولذلك آلات العلم ثلاث: قلب وعين وسمع. من أعمل هذه الجوارح الثلاث في طلب العلم فسوف يحصل هذه الطرق الثلاث. ولذلك يقول الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، نفع عنهم العلم، ثم بين لهم وسائل التعلم، فقال: فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن بالعلم، باستغلال هذه الأشياء الجوارح الثلاث، يحصل الإنسان على العلم. وإذا اختلت واحدة منها فربما يتخلف عنه من العلم ما يتخلف، إلا البصر. سبحان الله، البصر لا يؤثر في عدم التحصيل العلمي كثيرا. فكم من العلماء من هو أعمى البصر لكنه منفتح البصيرة، لكن المشكلة فقد السمع. السمع هذا مشكلة، فمن فقد السمع فإنه لا يكون في الأعم الأغلب عالما. فإذا قال: اسمع كلام محقق، والمحقق هو العالم الذي بلغ في العلم منتهى، العالم الذي بلغ في العلم منتهى. يقول ابن تيمية: اسمع كلام من حقق مسائل أهل السنة والجماعة بأدلتها وكلام أهل العلم فيها حتى بلغ الرتبة العالية فيه. هذا معنى التحقيق. ولذلك يقول: وقد حققت هذه المسألة، بمعنى أنني راجعتها كثيرا ونظرت فيها كثيرا حتى بلغت فيها مرحلة عالية، أليس كذلك؟ فإذا المحقق في العلم هو العارف به والعالم والناظر فيه كثيرا حتى بلغ غاية حتى بلغ فيه غاية كبيرة، حتى بلغ فيه غايته الكبرى. وأظن أن هذا مقرفون قليل الأدب، ثقيلة عليه، هذه ثقيلة عليه، في شيء ثقيل عليه، ماشي يا جماعة خلوه يصلح. طيب، لو سألني سائل منكم وأريد الجواب منكم، أوليس هذا ثناء على النفس؟ والله جل وعلا يقول: ولا تزكوا أنفسكم. أليس في هذا ثناء على النفس؟ كونه يقول اسمع كلام محقق في قوله، أليس في هذا ثناء على النفس يا إخوان؟ والإنسان مأمور بأن يتواضع إلى ربه وأن لا يزكي نفسه، فكيف نفعل بهذا؟ فهمتم الإشكال؟ ما الجواب؟ الجواب عن ذلك أن مدح النفس بما فيها جائز للمصلحة الشرعية، أن مدح النفس بما فيها جائز للمصلحة الشرعية، كقول يوسف عليه الصلاة والسلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لأنه ليس ثمة حفيظ عليم ولا عارف بهذه المسائل في زمنه إلا هو. فإذا كان هذا المنصب لا يصلح له إلا هذا الرجل، فحينئذ لا حرج عليه أن يزكي نفسه في علمه، وأن يزكي نفسه في فهمه وذكائه، وأن يقول: أنا معي دكتوراه ومعي كذا وكذا، لا حرج عليه في ذلك إذا كان ذلك محققا للمصلحة الشرعية. إذن متى لا يجوز تزكية النفس؟ لا تجوز تزكية النفس إذا كان مبداها الفخر ورؤية الذات والغرور، هذه لا يجوز. لكن أما إذا كان مبدأها التعريف بالنفس لمن باب تحقيق المصالح الشرعية فهذا لا حرج فيه. فابن تيمية يريد أن يطمئن قلب السائل، يقول: أنت ما أتيت إلى رجل من, من, من صغار العلماء، وإنما أتيت إلى رجل محقق في قوله، فكل ما أعطيكه من العقائد ما جاء عندي بمجرد قراءة كتاب أو كتابين أو الجلوس عند عالم أو عالمين، لا، وإنما حققته تحقيقا بالغا حتى عرفت طريق الحق من الباطل فيه، فهذا لا حرج فيه. مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءها أبو موسى لما اختلف المهاجرون والأنصار في من جامع زوجته ولم ينزل، فقال الأنصار: لا غسل عليه، وقال المهاجرون: بل عليه أن يغتسل. فقالوا: يا أبا موسى اذهب إلى عائشة وأخبرنا بالخبر، لأنها صاحبة الخبر في مثل هذا. فقالت عائشة: على الخبير سقط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. قوله على الخبير سقط من باب إيش؟ التعريف بأنها عارفة بحقيقة تلك المسألة. هذا ليس من مدح النفس، هذا ليس من مدح النفس المنهي عنه. أما أن يتعالى الإنسان بلا تحقيق مصالح شرعية فإن هذا لا يجوز. واضح يا جماعة؟ اسمع كلام محقق في قوله، قال لا ينثني عنه، المراد لا يتراجع عن هذا القول، يعني سوف يثبت على هذا القول حتى يقبضه الله جل وعلا. طيب أسألكم بالله، هذا الثبات مبناه على ماذا؟ مبناه على أن هذه العقيدة مبنية على ثوابت الكتاب والسنة، والكتاب والسنة هل تتغير على مدار الأزمنة والعصور والمتغيرات والأمكنة؟ الجواب لا. ولذلك هذه ميزة من ميزات مذهب أهل السنة، أنه ثابت لا يتغير ولا يتبدل أبدا مذهب أهل السنة والجماعة. سبحان الله، على مر العصور وكثرة الفتن التي عصفت بأهل السنة والجماعة، نعم على مر العصور وعلى الفتن والمتغيرات التي مرت على أهل السنة، لكن لماذا؟ لأنهم بنوا عقائدهم على ثوابت راسخة من الكتاب والسنة، والكتاب والسنة ما تتغير، فحينئذ لا يتغير عقائد أهل السنة والجماعة. وهذه خصيصة من خصائص أهل السنة والجماعة لا يتميز بها أي أحد من المذاهب. المعتزلة كانوا على منهج ثم غيروا مناهجهم حتى تعددت فرقهم، إذن تغيرت مذاهبهم. الخوارج كانوا على مذهب ثم تعددت حتى صارت إباضية، أزارقة، حرورية. هذا التبدل والتغير والزيادة والنقص لماذا؟ لأنهم ما بنوا عقائدهم على ثوابت الكتاب والسنة. الرافضة كانوا فرقة واحدة ثم الآن أكثر من 13 فرقة أو أكثر من 14 فرقة. النصيرية، الإسماعيلية، المعتزلة وغيرهم، سبحان الله، لماذا انقسموا؟ لماذا تفرقوا في عقائدهم؟ لماذا تفرقوا في دينهم؟ حتى صار بعض الروافض يكفر بعض الروافض، بعض الصوفية يكفر بعض الصوفية، بعض المعتزلة يكفر بعض المعتزلة، بعض الإباضية يكفر بعض الإباضية. لما؟ وهم كلهم ينتسبون. لماذا؟ لأنهم ما بنوا تلك العقائد التي اعتقدوها في قلوبهم ونطقوها بألسنتهم على هدي الكتاب والسنة. أما أهل السنة فوالله العظيم عقيدتهم الآن نفس العقيدة التي كان عليها من يجمع السلف الصالح. كم بيننا وبينهم؟ قرابة 1400 قرن، عفوا 1400 سنة، قرن 1400 سنة، يعني 14 قرنا. ومع ذلك عقيدتنا في الله هي نفس العقيدة، عقيدتنا في القرآن هي نفس العقيدة، عقيدتنا في الأسماء والصفات نفس العقيدة، عقيدتنا في الصحابة نفس العقيدة. سبحان الله، ما تغيرت ولا تبدلت. نعم، لا، ما ننثني عنها، ما نتراجع عن هذه العقيدة ولا نتبدل بها عقيدة أخرى. لما؟ لأن تلك العقائد ما دخلت في قلوبنا إلا على ثوابت الكتاب والسنة. الله جل وعلا قضى بأنه يحفظ كتابه، وحفظ الكتاب حفظ للسنة، وحفظ الكتاب والسنة حفظ لعقيدة سلف الأمة، فلا يدخلها التبديل ولا يدخلها التغيير ولا يدخل عقيدتنا الزيادة ولا النقص ولا التراجع ولا التحريف ولا أي شيء أبدا. لماذا؟ لأنها مبنية على ثوابت راسخة في الكتاب والسنة. أنت الآن قد ترى بيتا يعني عمره 400 سنة لم تغيره الرياح ولم تغيره الأمطار ولم تغيره العواصف ولا الرطوبة ولا. لما؟ لأن قواعده راسخة ثابتة، بني على قواعد راسخة ثابتة. فكلما كانت القواعد راسخة وثابتة كلما كان البناء عليها ثابتا لا يتزعزع ولا تضره المتغيرات ولا مجريات الزمان، أليس كذلك؟ وإذا صدق أبو العباس لا ينثني عنه. لما؟ لأن تلك العقائد اللي سأذكرها لك أيها السائل ما جاءت من ميراث أبي ولا ميراث أمي، لا يا أخي، وإنما جئنا بها على ثوابت الكتاب والسنة. فبما أنها مبنية على الثابت، على شيء ثابت، فالمتقرر أن المبنية على الثابت ثابت لا يتبدل ولا يتغير. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم. ولذلك من أسباب الثبات عند الموت اعتقاد أهل السنة والجماعة. كيف؟ سبحان الله، لأنك كنت في حياتك ثابتا على هذا المعتقد فجوزيت عند مماتك بالثبات، لأن من عاش على شيء فإنه يموت عليه، ومن مات على شيء فإنه يبعث عليه. كما قال ابن كثير رحمه الله، قال جرت سنة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فنحن عشنا على تلك العقائد الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تتزعزع ولا تعصف بها مجريات الزمان ولا متغيرات المكان ولا عواصف الفتن. فنحن ثبتنا والله الحمد، نسأل الله يثبتنا إلى أن نموت. فعند الموت يرزقنا الله جل وعلا الثبات على دينه والنطق بالشهادتين. لماذا؟ لأنك كنت ثابتا على تلك العقائد في الدنيا مع كثرة الفتن والمتغيرات.
أما المتبدلون المتحولون المغيرون دائما هؤلاء هم الذين يحرمون من النطق بالشهادة عند الموت، لأنهم ما ثبتوا في حياتهم فحرموا الثبات عند مماتهم. قلوا آمين يا جماعة. أسأل الله جل وعلا يثبتني وإياكم على الحق حتى نلقاه. أسأل الله يثبتني وإياكم على الحق حتى نلقاه. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى واسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. نسأله بكل اسم هو له سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه، نبتهل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه يا رب العالمين. ادعوا دائما يا إخوان، ترى والله الفتن الآن كثيرة، فتن كثيرة، فتن كثيرة والله العظيم، فتن كأنياب الأسد. تخيل أنت بين أنياب أسد، كيف تفر من هذا الناب؟ سوف يخدشك الناب الآخر. بين أنياب أسد، إذا فررنا من هذا الناب سوف يضرب رؤوسنا ناب آخر. فليس ثمة أحد يثبت في هذا الزمان إلا والله وقد أراد به خيرا. يقول الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا إيش؟ كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. الخطاب مع من الآن يا جماعة؟ مع الرسول. يقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذن إذا كان الرسول على عظم إيمانه وقربه من الله وعلو منزلته عند ربه يحتاج إلى أن يدعو بالثبات، فكيف بنا نحن المقصرين؟ كيف بنا نحن المفرطين؟ طبعا المفرطين منصوبة على الاختصاص. كيف بنا نحن البعيدين عن يعني عن ربنا بكثرة ذنوبنا وخطايانا؟ في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. سبحان الله، وهو رسول الله. نعم وهو رسول الله، يحتاج إلى الثبات، يحتاج إلى أن يثبته ربه. عندنا قاعدة يا إخوان عند أهل السنة: إن العبد مفتقر إلى الله الافتقار الذاتي، والله هو الغني وعن العبد الغنى الذاتي. فمهما بلغ العبد في إيمانه وتقواه وعبادته لله فلا يزال هو ذلك العبد الضعيف المفتقر فقرا ذاتيا إلى الله جل وعلا في ثباته وفي دلالته على الخير وفي توفيقه لكل هدى. ما يمكن أبدا أن نستغني يا شيخ عبد الله عن الله طرفة عين. حتى الأنبياء ما يستغنوا عن الله يا شيخ، حتى الأنبياء ما يستغنوا، طرفة عين، طرفة عين. ولذلك كان في الحديث: ولا تكلني إلى نفسي إيش يا جماعة؟ ها، طرفة كذا، طرفة عين، ولا أدنى من ذلك بعد، ولا أكثر. نسأل الله يثبتنا. فإذا شيخ الإسلام ينبئ عن ميزة من ميزات عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي قوله: لا ينثني عنها ولا يتبدل. لما؟ لعضلات عند أبي العباس ولا لقوة عند أبي العباس؟ لا 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 لا، لأنه بنى تلك العقائد على ثوابت الكتاب والسنة، ومن بنى عقيدته على الثابت فهو ثابت. انتهى الوقت؟ ها؟ إيش؟ باقي ربع ساعة؟ يا أخوان من اللي مسؤول على الوقت؟ فيكم ما أحد مسؤول على القراءة، ما وزعت واحد يقرأ ولا جي. رتبوا مرة ثانية، رتبوا واحد يقرأ ورتبوا واحد ينتبه للوقت. كم الساعة الآن؟ إن جلسنا كم؟ ساعة وربع، والدرس المقرر كم؟ يعني انتهينا. خلوها اليوم في شرح الأصول الثلاثة وشرح المقدمة، ها؟ حتى لا تختلط، ثم بعدها إن شاء الله نشرح عقيدتنا في الصحابة، ثم في القرآن، ثم في التوسل، ثم في القرآن، ثم في الأسماء والصفات. هي بسيطة، عقيدة إن شاء الله بسيطة، وسوف ننتهي منها بعد صلاة العشاء إن شاء الله بساعة ونصف بإذن الله الواحد الأحد إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.net